قد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي نتوقف فيه وإياكم مع آيات من كتاب الله الكريم، فنذكر قصص هذه الآيات وكيف نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت. وهذا البرنامج يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لتحقيق رسالتها في نشر الإسلام الصحيح والفهم الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى في العالمين. اليوم سنتوقف مع قصة صحابي جليل جاء من خارج الجزيرة العربية، ليس بعربي، وسكن في مكة، ثم أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد كثرت تجارته وزادت ثروته. فلما أراد أن يخرج من مكة مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منعته قريش وقالت: أما مالك فيبقى عندنا، وأما أنت فاذهب. دعونا نستمع إلى الآية التي سوف ندور حولها ونذكر قصة هذه الآية. وباسمكم جميعا أرحب بأخي الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم، الله إمام جامع الرحمة بجدة، فنريد أن نستمع الشيخ عبد العزيز بصوتك الجميل لهذه الآيات ثم نتناقش أنا وإياك فيها.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
الله أكبر. بارك الله فيك شيخ عبد العزيز، وأنا أهنئك على هذا الصوت الجميل. الله يبارك. سأل الله أن يجعله حجة لك.
آمين يا رب.
هذه الآيات التي قرأتها علينا يا أخي الحبيب من سورة البقرة. بالضبط. وسورة البقرة يا شيخ عبد العزيز يمكن أن نسميها كلية الشريعة.
لما جمعت.
نعم. سورة البقرة سورة جامعة للشرائع والأحكام والحكم والفوائد. ولذلك أنا أقول لبعض الإخوان يستشيرني في قراءة كتاب من كتب التفسير، فدللته على كتاب من الكتب فقال: هذا كتاب طويل. فقلت: إذا كان لا يمكن أنك تقرأ الكتاب كاملا فقرأ تفسير سورة البقرة فقط،
ستحصل على.
نعم. فلما قرأ سورة البقرة كمل التفسير.
الله.
لأن سورة البقرة دائما المفسرون يجعلون كل ما عندهم من العلم في سورة البقرة، لأنها في أول التفسير، فيودعونها من الفوائد والأحكام والاستنباطات، وهي مليئة أيضا 286 آية. فهذه الآيات التي معنا يا شيخ عبد العزيز هي من سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى يذكر فيها سورتين متقابلتين. يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. خصم فاجر مخاصم لله ولرسوله. وإذا قيل له اتق الله ازداد، أخذته العزة بالإثم. ولذلك دليل على أنه كافر وأنه يعني إعراضه هو إعراض كفر قول الله سبحانه وتعالى فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يعني تكفيه جهنم عقابا وجزاء لهذا الكبر ولهذا الخروج والفسوق. لكن الذي نريد أن نتوقف عنده هي الآية التي بعدها وهي الصورة المقابلة، فيقول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يبيعها. معظم المفسرين على هذا، لأن يشري بمعنى يبيع، تأتي بمعنى يشتري وتأتي بمعنى يبيع.
كما وشروه بثمن،
كما في قوله وشروه بثمن بخس، يعني باعوه. صحيح. بثمن بخس. وأيضا تأتي شروه بمعنى ابتاعوه، لكنها تأتي في السياقات التي ذكرتها هنا بمعنى باعوه. فالله سبحانه وتعالى يقول من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله.
يا الله.
وهذا في الحقيقة هو مصداق الذي يعني أخذه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم.
وش بقى لهم؟ صح ولا لا؟
فعلا.
يعني إذا أنت خلاص اشترى منك الله نفسك وروحك واشترى منك مالك، وما هو الإنسان إلا نفسه وماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل خرج بنفسه وبماله، لأنها أصلا هذه هي الحياة كلها، إنك تخرج بمالك ونفسك. فيقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مقابل ماذا يا رب؟ قال بأن لهم الجنة. طيب وش نسوي؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني أنا وعدتك بالجنة وأخذت منك نفسك ومالك، إنها تذهب في سبيل الله. ومن أصدق من الله وعدا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول هنا عن هذا المؤمن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هي آية قصيرة لكن لها قصة. صهيب بن سنان الرومي صحابي جليل معروف، وقطعا يعني أن الإخوة المشاهدين يعرفونه من هو صهيب بن سنان الرومي. صهيب رضي الله عنه مولى من الموالي، كان يعمل في مكة، هو رومي أصلا من بلاد الروم، يعني من سوريا تقريبا والمناطق اللي حولها، لأنها كانت يقال لها في قبل الإسلام بلاد الروم. هرقل كان هو حاكم الروم وكان يقيم في سوريا، ولذلك لما خرج في عهد عمر رضي الله عنه قال وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعده، وخرج هرقل ولم يعد بعدها إلى أصبحت بقية إسلامية إلى اليوم. فصهيب رضي الله عنه أقام في المدينة في مكة وبدأ يتاجر يشتغل، وفعلا كثرت أموال صهيب. هو جاء إلى مكة وهو فقير ما عنده شيء، لكنه نمت أمواله من تجارته. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة آمن به ودخل في الإسلام. مثله في ذلك مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، وبلال الحبشي رضي الله عنه، وصهيب الرومي. ولذلك لاحظ حتى هؤلاء سابقين لأقوامهم في الدخول في الإسلام. فسلمان رضي الله عنه سابق لفارس الذين دخلوا في الإسلام بالملايين بعد ذلك، وأصبح منهم العلماء والمحدثون وإلى آخره والمحدثين. وأيضا بلال رضي الله عنه كان سابق الحبشة.
صحيح.
فقد جاء الفارقة دخلوا في بالملايين في الإسلام بعد ذلك، لكن كان أول واحد دخل في الإسلام منهم هو بلال بن رباح رضي الله عنه. ومثلهم أيضا صهيب رضي الله عنه كان هو سابق الروم في هذا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
صلى الله عليه وسلم،
أراد صهيب أن يهاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صهيب تاجر وعنده أموال، فيعني انتظر يضع خطة يحاول أن يأخذ الأموال معه ينتفع بها وأمواله. ولكن قريش تربصت به وحاصرته حتى أمكنه أن يهرب، ولكنه يعني أدركه القناصة والرماة وحاصره. قالوا لا يمكن أبدا أنك تخرج بنفسك وبمالك. فقال لهم طيب لو دللتكم على مكان المال تتركوني؟ والله طالعوا في بعض وتشاوروا قالوا نتركك. وشوف يا شيخ عبد العزيز حقيقة من حقائق التاريخ والحياة، أعداء الله وأعداء دينه في كل مكان، أهدافهم دنيوية اقتصادية،
سبحان الله،
يرضيهم متاع الدنيا الزائل، ويرون أنهم إذا حصلوا عليه قد حصلوا على ما يريدون. ولذلك تذكر في قصة طالوت، بنو إسرائيل يعني قوم متعلقون بالدنيا، أهم شيء عندهم الاقتصاد. ولذلك لاحظ اليوم اليهود يعني يهتمون بالاقتصاد بشكل كبير،
صحيح
وليس كذلك؟
صحيح بلى.
وهذا هو المقياس عندهم في الرجل، أنه يكون كثير المال. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، الإنسان ليس يقاس بماله،
صحيح،
ولا يقاس بنسبه، وإنما يقاس بتقوى. لذلك قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارف.
ثم وضع القاعدة، إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
بس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع، وقال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وقال كلكم لآدم وآدم
من تراب.
شوف هذه كيف أرساها الإسلام في قصة طالوت، لما قال الله سبحانه قال لهم الملك إن الله قد بعث
لكم
طالوت ملكا، على طول استنكروا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه
ولم
يؤت سعة من المال. يعني لا عنده اقتصاد يجعلنا فعلا نولي علينا ملك، لأنهم يرون أن هذا هو المؤشر، ونحن أحق بالملك منه لأننا من ذرية من سلالة بني إسرائيل. يعني قال إن الله اصطفى عليكم، شوف المزايا التي جعلها، وزاده بسطة في العلم والجسم. المال ما فيه، لكن هذه المقاييس التي يوزن بها الناس العلم قالوا هم أن يكون له الملك عليهم. فهذا يؤشر على قضية الدنيا وتمكنها من نفوس وقلوب اليهود والمشركين والمنافقين وكل مخالف للحق وللدين، تجد أنه إذا حصل على الدنيا هذا هو مراده. ولذلك لما قال المشركون لصهيب قال لهم أترك لكم المال وتتركونني، قالوا ما عندنا مال طبعا، وتأكدوا وذهبوا إلى المكان الذي
ترك فيه المال
ووجدوه، قالوا أخرج. طيب تخيل يا شيخ عبد العزيز وأنك تجلس تشتغل طول حياتك 20-30 سنة وأنت تجمع في المال بطريق حلال وبطريق مشروع، ثم في لحظة تجد نفسك بين خيارين، إما أنك تتخلى عن كل ثروتك وأموالك، ورجل تاجر يعني ما هو موظف عادي مثلي أنا وإياك، يعني كل شهر يذهب بشهره، يعني ما عندنا شيء ندخره، هذا تاجر. هذا فعلا تخلى صهيب عن هذه كلها لوجه الله حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صهيب رضي الله عنه لما قفل وخرج من عندهم متوجه إلى مكة المدينة، يعني كأني به وبشعوره الآن ذهبت كل ثروته، وسيذهب إلى المدينة الآن لا مال له، ما عنده شيء.
صحيح.
لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بهذا الخبر، وأنت صهيب حصل كذا وكذا، ونزلت هذه الآيات،
ومن الناس
من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما دخل صهيب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقابله في طرف الحرة من طرف المدينة، لأنه جاءهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى صهيب حصل معه كذا وكذا وكذا، وساومه المشركون على ماله أو نفسه، فترك لهم المال وجاء، فتلقوه على طرف المدينة. فلما دخل قالوا له ربح البيع يا صهيب، وش ربح البيع وش دراهم؟ فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل هذه الآية.
الله.
ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع يا صهيب. طبعا كما قلنا أن المقصود بيشري نفسه ابتغاء مرضات يبيعها. طبعا هذا درس يا شيخ عبد العزيز. الآية قصيرة ومعناها واضح. فأنا لن أطيل وأعيد فأقول معنى كذا، لا، لكن معنى الآية واضح، أن الإنسان الذي يبيع نفسه لمرضات الله، الهجرة في سبيل الله، الدعوة في سبيل الله، لأن كثير من الدعاة في أنحاء العالم فقراء يا شيخ عبد العزيز، وربما بعضهم يفكر في الثروة، يفكر في المال، يفكر فيه. الله سبحانه وتعالى يقول لا، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى من يبيع نفسه في سبيل الله. طريق الدعوة إلى الله تحتاج أنك تبيع نفسك في سبيل الله، فتتنازل عن كثير مما يحرص عليه الآخرون، المال، الراحة، الحياة الفارهة، لازم تتنازل عنها وتصبر، لأنه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف يختم الله الآية فيقول والله فوق ذلك، يعني أنت الآن ترك ما خسرت يا صهيب، الله رؤوف بك
سبحانه
عندما صنع بك هذا الصنيع، والله رؤوف بالعباد. ولاحظ حتى التعبير بكلمة والله رؤوف بالعباد، قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بهم، لا ما قالها، قال والله رؤوف بالعباد. هذه فيها إشارة لعلنا يعني نختم بها، لم يبقى معنا القليل من الوقت، أن وصف العبودية، عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، هو شرف لنا. أنت الآن لما تقول عبدي ولا عبد بني فلان، هذا الحقيقة وصف نقص في حق الإنسان، أليس كذلك؟
صحيح.
لكن وصف العبودية لله سبحانه وتعالى هذا وصف شرف، وسام شرف نتشرف به أننا عباد لله سبحانه وتعالى. لذلك يعجبني قول الشاعر يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا
دخولي
تحت قولك يا عبادي، وغان صيرت أحمد لي نبيا، يعني كوني أنا أدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى وبشر عباد،
الله
قل يا عبادي أنا من هذا العباد
وعباد الرحمن.
ولذلك لاحظ سبحان الله عندما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المواضع في القرآن الكريم وصفه بوصف العبودية
في الإسراء،
نعم، فقال في سورة الإسراء يذكر إسراءه بعبده من مكة إلى القدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهي من المعجزات الكبيرة. وأيضا من لما أنزل عليه القرآن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهذا موقف تشريف. ولما قام يدعو إلى الله قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لب. وهذه كلها مواطن تشريف.
تشريف،
نعم. وأنا أقول يا شيخ عبد العزيز، وجود العباد المخلصين في المجتمعات صمام أمان لهم.
الله.
وجود العلماء والدعاة في المجتمعات في كل مكان في العالم هو صمام أمان لهم. ينال المجتمعات من بركة هؤلاء الدعاة المخلصين الصادقين الذين يبيعون أنفسهم في سبيل الله ما يصيبهم من الخير والرحمة والسكينة، وهي الحقيقة الشرف لهؤلاء الذين المخلصين وأمانة من جهة أخرى. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك يا شيخ عبد العزيز،
آمين،
وأنت حافظ لكتاب الله، وهنئك على ذلك،
آمين،
أن يرزقني وإياك الإخلاص،
آمين،
وأن نؤدي شكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليك
يا رب.
وقد انتهى وقتنا في يعني في هذه الحلقة، استودعكم الله والإخوة المشاهدون، وألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا والله.